لا يوجد.
المسألة التي ذكرت سابقا،
لا هل يجوز إذا تنازع
يعني هل يجوز
التنازع
فيها أو
إنكار؟ لا يوجد التنازع فيها ولا في غيرها،
يعني النقاش
يعني. لا أنا باللي مثلا أضرب، أما إذا أردت هل يجوز التباحث فنعم يجوز التباحث، لكن لا يجوز التنازع.
ومن
أن
يرى واحد
ينصحه ويقول لنا واجب ينصحه، لماذا لا ينصحه؟ لكن ما ينصحه بمجرد دعواه ليه أنت تعمل كذا، هذا لا يجوز، هذا ما يكفي، هو يمكن يقابلك بالمثل، أنت ليه تعمل كذا، هذا لا يجوز. لكن إذا أردت أن تنصحه وذكرته بما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، حينئذ تكون نصيحة نصيحة وتكون يعني على وجه المشروع.
بالنسبة للصلاة، هل الصلاة في الصف الأول في المسجد النبوي أفضل أم رابع؟
الصف الأول حيث امتد المسجد، فهناك الصف الأول صف أول، والصلاة في الروضة ليس لها فضيلة خاصة، الفضيلة في المسجد النبوي مهما مد فيه وزيد فيه فالفضيلة واحدة، لكن فضيلة من يصلي في أول الصف لا تساوي فضيلة من يصلي في آخر الصف. أما الصلاة في الروضة والتهجم الذي يتهجم الناس
الشرعية لبعض، يقول هذا السائل بعض الشباب تضعف همتهم عن دراسة الأدلة الشرعية. تضعف همتهم عن دراسة الأدلة الشرعية لبعض المسائل وخاصة الخلافية منها، فيرجع فيها الخلافية. قال فيرجع فيها إلى رأي أحد علماء الأمة الذين تطمئن نفسه إليهم، فهل بهذا التصرف شيء؟
نعم، الواقع أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. الإنسان الذي لا يستطيع أن يصل إلى معرفة الحق في نفسه يجب عليه أن يقلد أهل العلم بأمر الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر متى إن كنتم لا تعلمون، وإنما أمر بسؤالهم للأخذ بإفتائهم. أما الإنسان الذي تقدم في العلم وأخذ نصيبا كبيرا فهذا يجب عليه أن يرجع إلى الأصل الذي هو الكتاب والسنة وقدر ما يستطيع. فإن أشكل عليه بعد البحث وبعد الاجتهاد حينئذ يقلد، هذا هو التفصيل في هذه المسألة. أما الكسلان الذي يقول أنا لست متعبا نفسي بطلب الأدلة فهذا محروم، إلا من كان كما قلت في الأول، من كان لا يستطيع بنفسه وصغير بدأ العلم من جديد، أو كان عاميا فهنا ليس له إلا التقليد. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ ما هو العلم الواجب على كل مسلم حتى
سمه لك؟ إذا رأيت شخص يعمل عملا فيه أقوال للعلماء فهل يسير أن أنكر عليه؟ فمثلا لو رأيت إنسان يصلي خلف الصف وأنا مثلا أرى أن الصلاة خلف الصف
منفردا
خلف الصف منفردا، هل أنكر عليه أو تترك هذه الأمور التي فيها خلاف؟
هناك فرق بين الإنكار وبين المناقشة. الإنكار لا تنكر على أحد في مسائل خلافية يسوء فيها الاجتهاد، خصوصا إذا تبين لك أو غلب على ظنك أنه من طلبة العلم. أما العام فإن العام يفعل هذا الشيء لا عن اجتهاد ولا عن تقليد أحد، خصوصا إذا كان في بلد لا يعرفون فيه إلا قول واحد، فالعام ينكر عليه ويقال كيف لماذا تصلي خلف الصف والصف لم يتم. أما طالب العلم فيسأل ويناقش، ثم إن تبين الحق معه وجب أن يقر فعله، وإن تبين الحق خلاف قوله فإنه يبين له الحق، وعلى من تبين له الحق أن يتبعه سواء كان يأخذ به أولا أو لا يأخذ.
لأن الحق ضالة المؤمن متى وجده أخذ به.
كان العامي على رأي
العام. العامي بارك الله فيك خصوصا عندنا مثلا نحن الآن مذهبنا مذهب الإمام أحمد، ثم إن المذهب الآن صار في الحقيقة يعني غير مأمور به بكل وجه، لأن وجد علماء بارزين يفتون بغير المذهب، فإذا اشتهر قولهم في البلاد فالعمل على قولهم بالنسبة للعامة، لأن العام لا يمكن أن يجتهد بنفسه ولا يمكن أن يفتح له الباب ويقول اتبع من شئت من علماء المشرق والمغرب، هذا غير صحيح. لكن إذا برز أحد من العلماء في بلده فإنه يكون هو قدوته. إيه نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذه المسألة التي ذكر العلماء رحمه الله تدلنا على أن الإنسان ينبغي أن يكون واسع الأفق. شوف كيف الآن أسقطوا الجمعة من أجل الخلاف وأوجبوها من أجل الخلاف، فالمسائل الخلافية التي يسوق فيها الاجتهاد لا ينبغي للإنسان أن يكون فيها عنيفا بحيث يضلل غيره. أهل السنة والجماعة من هديهم وطريقتهم أن لا يضلل الغير ما دام المسألة يسوق فيها الاجتهاد، حتى إنهم قالوا الخلفاء أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، من خالف في ترتيبهم في الخلافة فهو ضال. يعني من قال إن علي أولى من أبي بكر في الخلافة فهو ضال، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: هو أضل من حمار أهله. ومن خالف في التفضيل فقال: علي أفضل من عثمان مثلا. نعم، فإنه لا يضلل، لأن هذه مسألة فيها خلاف بين أهل السنة فلا يضلل. نقول إذا كنت ترى أن الأحاديث الواردة في فضل علي رضي الله عنه تفوق الأحاديث الواردة في فضل عثمان رضي الله عنه فلك رأيك، ما نقول إنك ضال. لكن من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد قدح في علي نفسه، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة وهو يخطب الناس: خير هذه الأمة بعد تنبيها أبو بكر ثم عمر، يعني فمن فضله عليهما فقد قدح فيه هو نفسه رضي الله عنه. على كل حال أنا أقول لكم لا ينبغي أن تشددوا في مسائل الخلاف الاجتهادية أو أن تضللوا غيركم. من رحمة الله عز وجل أنه لا يؤاخذ بالخلاف إذا كان صادرا عن اجتهاد، بل من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر.
صلي معه.
السؤال: هل ننكر على الإمام في هذه المسألة أم في المسألة سعة وهي خلافية ما بالتوضيح؟
مسألة القنوت في الفجر مسألة خلافية كما سمعتم، المذهب الشافعية ونسبوا إلى المالكية أيضا أنه سنة في الفجر، فإذا كان الإمام شافعيا أو مالكيا وهو يرى هذا فلا تنكر عليه، لأنه يرى هذا وهو مقلد لإمامه وماش عليه، لا تنكر عليه. أما أنت إذا صرت إمام أنت تمشي على الذي تراه هو الراجح. نعم. والإمام المسجد ليس لك عليه سلطة، لكن لو بحثت معه من باب البحث طيب، هذا شيء طيب، إن اقتنع ورجع الحمد لله، وإما اقتنع فلا داعي للمشادة وترك الصلاة مع الجماعة، لأن بعض الناس قد يخرج من المسجد ولا يصلي مع الجماعة لأن الإمام يقنط في الفجر، هذا غلط، صلي معهم وإن قنط الإمام الحمد لله، أمر واسع. نعم.
تبليغ
إذا كان الجماعة.
ما حكم الإنكار في الأمور الخلافية كالتصوير بالفيديو والأناشيد الخالية من المعازف والمؤثرات؟
الشيء الذي فيه محذور ينبه عليه، والذي الأمر فيه واضح ينبه عليه، والأمر الذي لا يكون فيه وضوح يترك. لكن يعني ما عرف وصار فيه ضرر أو ضررة يعني أكثر من نفعه فإنه ينبه على التخلص منه والسلامة منه، والتنبيه إلى ما فائدته محققة مثل الاشتغال كالاشتغال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاشتغال بالعلم النافع خير من الاشتغال يعني بالعناشيد التي هي مبنية على الأصوات ويعني سماع الأصوات أو التلذذ بالأصوات.
ما موقف طالب العلم في المسألة التي فيها قولان وكل قول يستند على حديث صحيح؟ أما في مسائل التوحيد والعقيدة فليس ثم صورة تطابق ما ذكر أن حديثا صحيحا يعارض حديثا صحيحا آخر في مسألة، وذلك أن الكل من مشكات رسول الله صلى الله عليه وسلم الموحى إليه من رب العالمين، والحق لا يعارض حقا بل يؤيده، فلا يمكن أن يكون في مسألة قولان من مسائل الاعتقاد ويكون القولان يعتمد فيها على أحاديث صحيحة. أما إذا كانت المسألة من مسائل الفقه العمليات ونحو ذلك فطالب العلم لا بد أن يرجع إلى من يثق به من أهل العلم فيرجح له أحد القولين ويذكر له وجه الاستدلال الذي به رجح هذا القول على غيره.
وهو أن الاختلاف اختلاف العلماء في المسائل هو اختلاف في مسائل من الدين في الفقهيات، والعلماء إذا اختلفوا في الفقهيات فالواجب أن يرعى معه أن لا يكون افتراق في الأبدان ولا افتراق في القلوب، لأن هذا الخلاف الذي يوجد ابتلاء من الله جل وعلا ابتلى به الناس أن يختلف العلماء، وهذا يقول بقول وهذا يقول بقول ويكون لهم فيه سعة في بعض البلاد ونحو ذلك، لكن هو ابتلاء يبتلى به الناس فالواجب على أنه إذا وقع هذا الاختلاف في الأقوال الفقهية أن ينظر إليه الناس أن المختلفين إذا اجتهدوا وتحروا الحق خاصة من العلماء الذين شهد لهم بتحري الحق وطلبه أنهم ما بين أجر وأجرين، وأن من وثق بإمام فاتبعه على ذلك ولم يستبل له الحق أنه معذور في اتباعه له، وأن الله جل وعلا إذا أراد بالعباد عقوبة فإنه يجعل هذا الخلاف سببا للتفريط في الجماعة الثانية وهي جماعة الأبدان، ووقعت الفرقة لاختلاف الفقهيات، فإذا آل الأمر إلى اختلاف القلوب واختلاف الأبدان والفرقة فيها فيكون هذا من العقوبة ومن الزيغ الذي حصل، لهذا قال هنا والفرقة زيغا عما يجب وعذابا يعاقب الله جل وعلا به الناس. ودليل ذلك قوله جل وعلا كما ذكر أهل الكتاب قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا حظا يعني تركوا نصيبا مما ذكروا به مما جاءهم في كتاب الله، والنتيجة قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، ومما أمر الله جل وعلا به وذكرنا به أن نحرص على الاجتماع، الاجتماع في النفوس والاجتماع أيضا في الأبدان، فإذا صار اختلاف أهل العلم سببا لوقوع الفرقة ولوقوع التلاعن والتباغض والسب والشتم وطعن كل فئة في أتباع العالم الذي اجتهد وتحرى الحق فإن هذا لا شك أنه بغي وظلم يعاقب عليه الإنسان، وهذا مما نهى الله جل وعلا عنه، هذا هو الذي حصل وهو الذي يحصل عند من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه قل أن يحصل اختلاف إلا ويبغي بعض الناس على بعض، إما بتجهيل أو بسد أو بوقوع فيه أو نحو ذلك من الأقوال. والواجب أن ينصر الحق وأن يعذر من خالف في الفقهيات، ويعلم أنه إذا اجتهد وتحرى الحق فإنه له أجر، لكن لا يتابع على ذلك. ولا شك أن زلة العالم زلة العالم، ولكن هذا قضاء الله جل وعلا وحكمته. فكم من مسائل ثم من الأئمة المشهورين من خالفوا فيها السنة وخالفوا فيها الدليل باجتهادهم، فهم معذورون. ومن اتبعهم بلا معرفة للحق وإنما فقه بذلك الإمام معذور. ولكن الواجب أن زلة العالم زلة العالم، ولكن هذا قضاء الله جل وعلا وحكمته. فكم من مسائل ثم من الأئمة المشهورين من خالفوا فيها السنة وخالفوا فيها الدليل باجتهادهم، فهم معذورون. ومن اتبعهم بلا معرفة للحق وإنما فقه بذلك الإمام معذور. ولكن الواجب هو تحري الحق باتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، أو وافق القواعد والأصول العامة بالشريعة التي يعلمها أهل العلم. وهذا في الحقيقة هو أعظم ما حصل في كل زمان إلى زماننا الحاضر، بل وإلى يومنا هذا. فقل من يعذر في المسائل المختلف فيها في الفقهية، يعني التي فيها بحث، فينظر هذا في يجتهد في كذا وهذا يجتهد في كذا، حتى رمى بعضهم بعضا بالضلال ورمى بعضهم بعضا بمخالفة ما أمر الله جل وعلا به، بل حكم على بعضهم بالبدع والمحدثات لهذه بعض المسائل الفقهية التي اختلف فيها الناس. وهذا مما ينبغي أن يعلم كعقيدة، أنه إذا كانت الفرقة في الفقهيات والعمليات والاختلاف في ذلك إذا كانت سببا في الفرقة في الأبدان، فقد بغى العباد بعضهم بعضهم فقد بغى العباد بعضهم على بعض، ووقع الفتنة ووقع البلاء فيه. والواجب أن لا يقع فيهم البغضاء والشحناء لأجل ذلك. كيف إذا زاد الأمر إذا حصل ارتكاب وحصل تكفير ونحو ذلك، كما حصل من بعض في بعض الأزمان، حيث كفر بعض الشافعية بعض الحنفية في مسائل، وكفر بعضهم بعض الحنابلة في مسائل، ونحو ذلك مما وقع فيه أعلى مما وقع فيه الطائفة في أعلى درجات الظلم والبغي والعدوان من الناس بعضهم على بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لا يزال يوجد إلى يوم هذا. فكلما زاد العلم زادت البصيرة بأمور. الأول أن يحرص طالب العلم على تحري الحق، والثاني أن لا يجعل تحريه للحق سببا في فرقة العباد، ولا سببا في وقوع البغضة والشحنة بينهم، بل يتودد في ذلك كثيرا، ولا يجادل مجادلة الذي يريد الانتصار والقوة، بل يتكلم في ذلك بسكينة وهدوء. وما أجمل قول الإمام مالك رحمه الله في نحو هذا، لما قيل له: الرجل تكون عنده السنة أيجادل عنها؟ قال: لا. أيجادل يعني يرى من يخالف السنة ويذهب إلى قول آخر. فيرجون المدينة كان فيها مدرسة الرأي، ربيعة الرأي ومن معه، مدرسة قريبة من مدرسة الكوفة في الأخذ بالرأي وعدم العلم بتفاصيل السنة. فقيل لها: الرجل تكون عنده السنة أي يجادل عليها أو عنها؟ قال: لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. لماذا؟ لأن الشيطان يأتي فيجعل الإنسان ينتصر لنفسه لا للسنة، وهذا مسلك شائك في النفوس وينافي الإخلاص وينافي ما يجب. فيبحث فإذا هو يريد ينتصر للحق أن تنقلب المسألة في النقاش أو في المجادلة أو في الإخبار بالصواب إلى انتصار للنفس دون انتصار للحق. وهذا مما ينبغي تداركه. ومما يدخل أيضا في مثل هذا أن اختلاف الفقهاء في المسائل العملية اختلاف كبير جدا، حتى ان المسائل المجمع عليها قليلة، وليس كل قول من الاقوال المختلفة يصح ان يكون في الخلاف المعتبر، كما قال احد مشايخ السيوطي: وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر، في قصيدة في بعض علوم القرآن. الخلاف الذي وقع، أو إذا وقع الخلاف، فإن الخلاف على نوعين: خلاف قوي وخلاف ضعيف. والخلاف القوي ضابطه ما كان الخلاف فيه في فهم الدليل ولا مرجح، والخلاف الضعيف ما كان الخلاف فيه بمخالفة الدليل أو بالغلط في فهم الدليل. والخلاف القوي لا إنكار فيه، إذا كانت المسألة فيها خلاف قوي فلا أكثر من الأصل لمن أخذ بأحد القولين، أخذ بهذا وأخذ بهذا، هذا يرى كذا وهذا يرى كذا، المسألة فيها سعة. وأما الخلاف الضعيف فإنه فيه الإنكار، وقول العلماء لا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها الخلاف القوي على الصواب دون الخلاف الضعيف، لأن الخلاف الضعيف خلاف بلا دليل أو غلط في فهم الدليل. ويشتبه هذا، كان الخلاف يشتبه بمسألة مهمة وهي مسائل الاجتهاد، والصواب التفريق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. فمسائل الخلاف التي مرجعها الخلاف في فهم الأدلة، وهذه هي التي فيها التفصيل الذي ذكرت لك في أن الخلاف القوي لا إشكال فيه، وأن الخلاف الضعيف فيه يعني يلزم فيه البيان والإيضاح على بدون أن يحدث الفرقة ولا تناقض القلوب. أما المسألة الثانية وهي مسائل الاجتهاد، فهي الاجتهاد في النوادر، إذا نزلت نازلة واجتهد العلماء فيها هل هذه تلحق بكذا وهذه تلحق بكذا، فإنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. شيخ الإسلام ابن تيمية قال في بعض كلامه: لا إنكار في مسائل الخلاف يعنى بها مسائل الاجتهاد، أو نحو كلامه معصورة بفهمي، لأن مسائل الاجتهاد ليست هي مسائل الخلاف. ولا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وهذا يحتاج إلى زيادة، وهي أنه لا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها الخلاف في القول، أن مسائل الاجتهاد التي تحدث في الناس هذه لا إنكار فيها من باب أولى، لأن كل مجتهد له اجتهاده ونصيبه من في إلحاق النازلة ببعض الأصول والقواعد التي تدل عليها. نختم هذا الموضع بوصية في هذا الموطن لأن طالب العلم يتسر صدره للعلم، وهذا إذا حباك الله جل وعلا اتساع الصدر في العلم فإنك تؤتى علما جديدا، وهذا هو الواقع والمشاهد. أما من يضيق بالأقوال أو من يضيق باختلاف العلماء ولا يبحث في مأخذ هذا ومأخذ هذا، وإذا أورد عليه أحد قولا نظر في كلامه وتأمل فإنه يحرم بعض العلم. لهذا كلما اتسع صدر طالب العلم كلما أوتي الصواب في العلم وأوتي الصواب أيضا في العمل، في عدم تعدي على المسلمين، تعدي على العلماء أو على طلبة العلم أو نحو ذلك. الله جل وعلا يقول لعباده: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينه. والفرقة والخلاف يحصل فيه تعدي في كثير من الأحيان، ولا يقول العبد التي هي أحسن، والله جل وعلا أمر بأن تقول التي هي أحسن. وأنا ألحظ وربما منكم كثير لاحظوا أن أحدا منا قد يقول قولا يكون غير واضح، فيأتي أحد ويعترض عليه فهو يتألم ويتحرج لنفسه أنه أخطأ أو أنه ما أدرك الصواب، فيأتي الشيطان فيصرفه من تقرير المسألة إلى وجود مخرج لنفسه. وهذه من وسائل الحرمان. وإذا قوى الله جل وعلا طالب العلم على أن يكون قويا على نفسه في أنه إذا ما اتضحت له صورة المسألة لا يتكلم فيها، ينتظر يسكت، يعلم نفسه التعدى، يعلم نفسه عدم الاستعجال في الكلام، عدم إلقاء الكلام على هواه، الدقة في الألفاظ، كيف يعبر عن المسائل، إذا غلط يقول غلط وأنا ما أسهل منه، عند من يرى تحقيقا الحق فعلا أنا ما فهمت، أنا ظهر لي كذا بل بأنه انحرف ذهني إلى شيء آخر، يقول أنا ما فهمت أنا غلطت أنا ما أسهل منه. وهل من شرط طالب أيخطئ؟ ليس من شرطه، إنما من قلت غلطاته سواء في قوله وفي عمله فهو السعيد، هو الذي يثنى عليه. أما أن يفهم أنه يأتي أحد لا يخطئ، لا يغلط فيما يتكلم، لا يغلط في تعامله، لا، هذا لا يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق قال: يا ربي اللهم، قال: اللهم أيما عبد سببته أو شتمته فاجعلها عليه رحمة. يعني من مقتضى الطبيعة يغلط الإنسان، الإنسان لا يتحمل، لكنه من يتصبر يصبره الله، ومن يتحلم يعطيه الله جل وعلا الحلم. لهذا عود نفسك على الحلم، عود نفسك على الصبر، عود نفسك على ألا تنتصر لنفسك في المسائل العلمية، حتى لو جاء المقابل وطعن فيك في علمك، طعن فيما في طريقك في الإرادة، لا تتأثر بهذا، وجعل الكلام على العلم لأنك مبلغ للعلم، ولست منتصر لنفسك، والمنتصر لنفسه يحرم نفسه انتصار الله جل وعلا له. أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم العلم والحلم والفقه بالدين، وأن يمن علينا بسلوك طريق السلف الصالحين، إنه سبحانه جواد كريم، وهو ذو الفضل والإحسان والمنن والعطايا. اللهم فلا تحرمنا فضلك بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنك على كل شيء قدير. نجيب عن سؤالين أو ثلاثة. فجاء حديث يدل على أن الاختلاف في الأمة رحمة. هذا الحديث ليس بصحيح، وليس اختلاف الأمة رحمة، فالاختلاف لما وقعها في بلادنا كثيرة. في إباحة نسبة من الربا 5% ونحوه، فهل يقدر على هذا؟ فهل يشن عليه؟ هذا الربا نوعان، ربا متفق عليه ومجمع عليه، هذا الذي يخالف فيه المجمع هو صاحب ضلال وهوى، وهو ربا الجاهلية الذي فيه القرض الحسن ثم بعد ذلك يقول إما أن تقضي وإما أن تربي، ويجعلون الربا أضعافا مضاعفة. هذا هو الذي جاء فيه عدد من الآيات وأحاديث. أما الربا غير المتفق عليه على تحريمه فإن هذا يدخل في باب الخلاف، خلاف القول والخلاف الضعيف على نحو ما قصرنا. مثلا خلاف ابن عباس في ربا الفضل وربا النصيحة كما هو معلوم، وأنه لا ربا في الفضل وإنما الربا ربا النصيحة، استدلالا بالحصر في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الربا في النصيحة، هذا اجتهاد وخلاف، لكن خلاف ضعيف، حتى خلاف الصحابة خلاف ضعيف، لأن يعني خلاف عباس في هذه المسألة، كذلك إباحته للمتعة مثلا في بعض المواطن أيضا خلاف ضعيف كما أشبه ذلك. من الصور المعاصرة اللي جرى فيها البحث أيضا فوائد الربوية ومن أباحها من بعض المنتسبين إلى العلم، فهذه فوائد الربوية منها ما هو متفق على تحريمه وهو ربا الجاهلية، ومنها ما هو مختلف في تحريمه، ومختلف في تحريمه يدخل في الخلاف الضعيف أو في الاجتهاد فيما ليس بصواب، فيدخل في التفصيل الذي ذكرناه. وأول من يعني بحسب علمي أول من أباح الفوائد الربوية يعني فوائد البنوك الربوية والقرض، القرض الصناعي ونحوه، في حسب علمي الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنارة المعروف، وهو رجل يميل إلى مذهب السلف ونصر التوحيد والعقيدة في مواطن كثيرة، وله الإمام الحديث والسنة والتخريج، لكنه غلط في المسائل الفقهية ولم يكن من صناعته في الفتوى، فأباح أشياء تبعه عليها عدد، وله رسالة في هذا الموضوع بخصوص وهو الربا والمعاملات المالية، أجاز فيها هذه الفوائد لشبه عنده في ذلك، ثم تبعه عليها عدد من في مشايخ في مصر ما بين مقصر وما بين محصر في هذه المسائل. ومعلوم ان الخلاف كما ذكرت لك في هذا خلاف شاذ وضعيف وليس له حظ من الدليل، لكنه وجود الخلاف في هذه المسألة يفيد فائدتين. الاولى ان مسألة الفوائد و القرض الصناعي ونحو ذلك ليس من مسائل الربا المجمع عليها، فاعتقاد اباحتها والافتاء بذلك او اجازتها لا يدخل في اجازه واستحلال الربا، لان استحلال الربا المجمع عليه كفر، والربا المجمع عليه هو ربا الجاهليه، واما ربا الفوائد وربا القرض وما اشبه ذلك فهذه محرمة ولا تجوز ويجب إنكارها، لكن لا تدخل في الربا المتفق عليه. أليس ينكر على من خالف في الفروع الفقهية مع ظهور الدليل؟ هذا يدخل في التفصيل الذي ذكرت، خلاف القول والخلاف الضعيف.
في شيء ما هي نصيحتكم لطلبة العلم الذين يشغلون أوقاتهم بالجدل في بعض المسائل الخلافية، بل أدى ذلك ببعضهم إلى التهاجر والتجابر؟ نصيحتي أن يشتغلوا بحفظ القرآن وبحفظ ما استطاعوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالدعوة، والدعوة كذلك أيضا يشتغل بالدعوة. وأما الجدل فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرأوا القرآن ما تلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. وروى الإمام الترمذي في جامعه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وروى الإمام أحمد في مسنده وأصله في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه أتى إلى حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد عند بابه جماعة ثم ذهب عند رجل بعيدين وصار الجماعة يتجادلون ويتخاصمون. وهذا يستدل بآية وذا يستدل بآية. ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مغضبا يتصبب العرب من وجهه وقال ما بهذا بعثتم لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. الجدل من أسباب الغربة. الجدل من أسباب الغربة ومن أسباب ماذا؟ العداوة والبغضاء. وما يدريكم أن يثير هذه الغربة أناس لا خير فيهم يريدون ماذا؟ أن يصطدم أهل العلم بعضهم ببعض. وأنا آتي بمثال له تعلق بما تقدم. نعم يعلم الله ما أدري. وقد جاءني شخص وقال الشيخ بن باز قال كذا وكذا وآخر يقول ابن عثيمين ما هو يقولون أنهم قالوا فيها لقالوا مسائل في بعض المسائل التي نرى أنها خلاف الحق نرى. أو الشيخ ابن عثيمين قال كذا وكذا أو الشيخ سلمان العودة قال كذا وكذا. هذه أمور ينبغي أن يتنبه لها طلبة العلم وأهل العلم. فربما يأتي أناس يريدون أن يحارشوا بين أهل العلم فلا غرابة أن يأتي شخص ويقول أهل السنة بدمات يبغون يضحكون أو يضحكون أحاديث البخاري وأهل السنة بدمات يقولون كذا وكذا. لا بد أن يتثبت الشخص. والله المستعان والحمد لله. ما هي نصيحتكم لطلبة العلم الذين يشغلون أوقاتهم بالجدل في بعض المسائل الخلافية بل أدى ذلك ببعضهم إلى التهاجر والتغابر؟ نصيحتي أن يشتغلوا بحفظ القرآن وبحفظ ما استطاعوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالدعوة والدعوة كذلك أيضا يشتغلوا بالدعوة. وأما الجدل فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرأوا القرآن ما تلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. وروى الإمام الترمذي في جامعه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وروى الإمام أحمد في مسنده وأصله في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه أتى إلى حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد عند بابه جماعة ثم ذهب عند رجل بعيدين وصار الجماعة يتجادلون ويتخاصمون. وهذا يستدل بآية وذا يستدل بآية. ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مغضبا يتصبب العرب من وجهه وقال ناد هذا بعثتم لا تضربوا كتاب الله بعضه لبعض. الجدل من اسباب الغربة، الجدل من اسباب الغربة ومن اسباب ماذا؟ العداوة والبغضاء. وما يدريكم ان يثير هذه الغربة اناس لا خير فيهم، اناس لا خير فيهم يريدون ماذا؟ ان يصطدم اهل العلم بعضهم ببعض. وانا اتي بمثال له تعلق بما تقدم. نعم يعلم الله، ما ادري، وقد جاءني شخص وقال الشيخ بن باز قال كذا وكذا، واخر يقول ابن عثيمين، ما هو يقولون انهم قالوا فيها، لقالوا مسائل في بعض المسائل التي نرى انها خلاف الحق، نرى، او الشيخ ابن عثيمين قال كذا وكذا، او الشيخ سلمان العودة قال كذا وكذا. هذه امور ينبغي ان يتنبه لها طلبة العلم واهل العلم، فربما ياتي اناس يريدون ان يحارشوا بين اهل العلم. فلا غرابة ان ياتي شخص ويقول اهل السنة بدمات يبغون يضحكون او يضعفون احاديث البخاري، واهل السنة بدمات يقولون كذا وكذا. لا بد ان يتثبت الشخص، والله المستعان، والحمد لله.